15 شهيدا فلسطينيا التقوا يوم 7 أكتوبر، وكانت إسرائيل تحتجز جثامينهم داخل فلسطين المحتلة عام 48، ليرتفع عدد الشهداء الذين تم تسليمهم خلال وقت إطلاق النار إلى 285 جثمانا لشهيد فلسطيني. جاء هذا بعد أن سلمت قيادة القسام في ساعة متأخرة من الليل الماضي جثمان جندي إسرائيلي عثرت عليه في حي الشجاعية. في حي الشجاعية أيضا تتواصل اليوم الرابع على التوالي مهمة البحث عن مزيد من جثث الجنود الإسرائيليين القتلى في قطاع غزة بعد تسليم أمس تبقى 7. تتواصل بمشاركة الصليب الأحمر واللجنة المصرية أعمال البحث في حي الشجاعية عن جنود إضافيين أو جثامين لجنود إضافيين في حي الشجاعية. في هذه الأثناء جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته المستمرة لملف وقف إطلاق النار. ذوي الانفجارات لا يتوقف على الإطلاق بدءا من جباليا حي الشجاعية والتفاح، حيث يفجر جيش الاحتلال منازل المواطنين، وقم أيضا بتنفيذ أحزمة نارية تبادر إلى يتعرض لقصف مدفعي وصولا إلى شرق دير البلح وخان يونس، التي أيضا نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها أحزمة نارية عنيفة دمرت العديد من المنازل، ويبدو أنها تهدف لتدمير مزيد من أنفاق المقاومة الفلسطينية. أعمال التفجير والتدمير وصلت إلى مدينة رفح التي تخضع بشكل كامل لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. في ساعات الصباح كان هناك ذوي انفجارات عنيفة ناجمة عن تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيد من المنازل. حرب إبادة حقيقية تجري بحق منازل المواطنين خلف ما يسمى بالخط الأصفر الذي تسيطر فيه إسرائيل على نحو 50% من مساحة قطاع غزة، وهذا يعني أننا أمام استمرار الحرب بأشكال.
مستمعينا الأفاضل، بعد أن اضطر الفلسطينيون إلى دفن شهدائهم في الساحات العامة والشوارع بسبب حصار خانق وعدوان لا يرحم، بدأت في غزة حملة لتكريم الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب الوطن. تعاد إليهم كرامتهم في جنازات رمزية تليق بتضحياتهم، ويعاد دفنهم في مقابر عامة تحمل أسماءهم لتبقى الشهادة شاهدة على صمود شعب لم ينكسر رغم الجراح. عودة للزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
تنتشر المقابر العشوائية الجماعية في مختلف مناطق قطاع غزة، والتي نشأت بفعل وجود جيش الاحتلال في مناطق تقع فيها المقابر العامة. اليوم مع توقف الحرب يبدأ الدفاع المدني ووزارة الصحة الفلسطينية في تجميع هذه القبور ونقلها إلى مكان واحد في دير البلح وسط القطاع. بعض القبور معروف أصحابها والبعض لا زال مجهولا.
احنا جينا من الصبح بدري، لم يتم العثور على المقبرة تبعته بسبب اللي هو التجريف، وبسبب اللي هو كان اللي هو شديد اللي هو الضرب والخبط في المنطقة هاي، فكان اللي هو الدفن مع 12 معلم او اشي يخص فيه. استشهد هو عند دوار ابو مازن على واحد المدارس هناك بقذائف مدفعية، تم قصف عشوائي على المدارس اللي هناك والناس اللي موجودة هناك، فتم دفنه في المنطقة هان لأنه ما قدرناش نروح على مناطق فيها مقابر. نتأمل أنه نعصر عليه مع الدفاع المدني، هي بلشوا الدفاع المدني يفحروا في المقابر وإحنا ماشيين معهم قبر قبر حتى نعصر على الجثة، لأنه الشهيد محطوط عليه أسماء على الكفن نفسه.
هذه مهمة أخي الكريم، مهمة نعملها باليد الفارغة بمعدات بسيطة بالجاروب بالمطرقة، لذلك نحن في جهاز الدفاع المدني ليس لدينا أي نوع من المقدرات. الحرب التي يعني أتت على 85% من مقدرات جهاز الدفاع المدني الآن تتركنا هذه الحرب دون معدات دون سيارات. 600 جثة منذ انتهاء هذه الحرب يوم الجمعة الماضية كانت لدينا مهمة لعائلة شحيبر، 120 شهيد نقلناهم من مكان من أرض زراعية إلى المقبرة، وتم عمل الإجراءات القانونية بالخصوص وتسجيلهم. الآن لدينا قائمة، هذا المكان هي منطقة الكتيبة، سنقوم بانتشال ما يقارب من 75 جثة من هذا المكان. أيضا لدينا إعلان بعيادة الشيخ رضوان، أيضا لدينا مهمة أيضا في مستشفى الشفاء، ولذلك نحن نتعامل مع الأمور بشكل يعني تدريجي. قلة إمكانياتنا حرمتنا من أن نقوم بهذه المهمة بشكل سريع جدا.
ولا تنتهي المهمة بانتشال جثمان الشهيد من المقبرة الجماعية ونقله إلى مقبرة أخرى، فالمهمة الأهم هي التعرف على هوية الشهداء حتى يرتاح ذويهم.
في كيان الاحتلال، مستمعين الكرام، اعترف جدعون جولبر مدير عام ميناء أم الرشراش بأن العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر خلفت أضرارا جسيمة ما تزال قائمة حتى اليوم، مؤكدا أن الشلل التجاري في الميناء مستمر وأن الوضع أسوأ مما تعلنه الحكومة. وقال جولبر في مقابلة مع موقع راديو إيلات العبري إن تداعيات الضربات اليمنية أدت إلى توقف شبه كامل في حركة الاستيراد والتصدير، مضيفا أن العديد من السفن اختارت تجاوز الأراضي المحتلة بالكامل، ما تسبب بانخفاض حاد في النشاط الاقتصادي للميناء الذي كان يعد أهم أو يعد أحد أهم الشرايين التجارية في البحر الأحمر. وأشار إلى أن السلطات تحاول إظهار الميناء بصورة المنتصر عبر تكرار مشاهد تشغيل محدودة لأغراض إعلامية، لكنه أكد أن صورة النصر لا تزال بعيدة المنال، قائلا قبل الحرب كانت السفن تصل إلى هنا بانتظام، واليوم لا أحد يأتي ونحن بحاجة إلى صورة نصر حقيقية بإعادة الملاحة كما كانت، لكن ذلك يبدو مستحيلا حاليا. الزميلة فاطمة شاهين معها المزيد من التفاصيل.
مع توقف العمليات اليمنية المساندة لغزة في ظل وقف إطلاق النار، تعود أزمة ميناء أم رشراش المستعصية إلى الواجهة مجددا. في هذا السياق أكد المدير العام لميناء أم رشراش جدعون جولبر أن الميناء ما زال ينتظر الحل في ظل كثير من الوعود التي لم تغير شيئا على أرض الواقع، فالميناء ما زال مشلولا بالكامل بانتظار حل فعلي. وفي تصريحات لإذاعة ما تسمى إيلات أف أم 102 الصهيونية، أكد جولبر أن كيان العدو بحاجة إلى صورة نصر عند إعادة تشغيل الميناء، مشددا على أنه رغم توقف العمليات اليمنية إلا أن الضرر الذي لحق بالميناء ما زال قائما ومحسوسا. وأضاف أن العديد من السفن اختارت تجنب المرور عبر الكيان الغاصب، ما أدى إلى شبه توقف في حركة الاستيراد. وأشار جولبر إلى أن الميناء المحتل لا يزال مشلولاً، ورغم كثرة التصريحات الرسمية لا يبدو أن هناك حلاً فعلياً لأزمة الميناء في الأفق. تأتي هذه التصريحات بعد يوم من حديث مجرم الحرب نتنياهو عن التهديد الذي تمثله القوات اليمنية، خاصة مع اعترافه بامتلاك اليمن قدرة إنتاج ذاتي للصواريخ البالستية وأسلحة أخرى. هذا ويشير متابعون إلى أنه رغم توقف الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية عن استهداف الكيان الغاصب، إلا أن أثرها في الوعي والاقتصاد الصهيوني لن يمحى بسهولة.
في الولايات المتحدة الأمريكية، حضرات المستمعين، فاز الديمقراطي زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك رغم الحملة الكبيرة التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واللوبي الصهيوني. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
لم تخرج انتخابات نيويورك عن السياق المتوقع. في عهدة الحزب الديمقراطي بقيت المدينة الأكبر في الولايات المتحدة، لكن المتغير الأساس هو في شخص العمدة الجديد للمدينة، إنه زهران ممداني الديمقراطي الذي حشد اللوبي الصهيوني كل قواه لإسقاطه، والذي شكل انتخابه صفعة لخصومه من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء.
Together.
معا سنمهد الطريق لجيل من التغيير، وإذا تبنينا هذا المسار الجديد الشجاع بدلا من الهروب منه، فسنتمكن من مواجهة الأوليغارشية والاستبداد بالقوة التي يخشونها وليس بالتهدئة التي يسعون إليها. ففي النهاية إذا كان هناك من يستطيع أن يظهر لأمة خانها دونالد ترامب كيفية هزيمته، فهي المدينة التي أدت إلى ظهوره.
الشاب البالغ من العمر 34 عاما وذو التوجه الاشتراكي الديمقراطي حقق واحدة من أكثر المفاجآت السياسية صدمة في الذاكرة الحديثة، وعلى الرغم من الحملة المكثفة التي شنها الرئيس الأمريكي ضده، نجح ممداني في الحفاظ على شعبيته الواسعة خصوصا بين الشباب والناخبين التقدميين. مرتكزا على عناوين خارجية وداخلية، خاض ممداني معركته الانتخابية، وهو الذي سطع نجمه بعد رفضه حرب الإبادة الصهيونية في غزة ونيته اعتقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إذا زار نيويورك، كما جعل ممداني من النضال ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وضبط الإيجارات وتوسيع الخدمات العامة محور حملته الانتخابية. كل هذه العناوين مكنت ممداني من استقطاب فئات واسعة من الناخبين الذين أبدوا رغبة في التغيير ورفض سياسات الماضي، وهو من عكس مشاركة واسعة في الانتخابات. هي ليست فوزا كاسحا لزهران ممداني بقدر ما هي هزيمة مدوية لدونالد ترامب الذي يستشعر الخطر مع صعود تيار شبابي تقدمي جديد إلى الواجهة في واحدة من أهم المدن الأمريكية.
بهذا نصل وإياكم أعزائي الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. شكرا لوفائكم في المتابعة أعزائي الكرام، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
بصيرة قف وظل هناك منتبها، فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها، فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها، إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها، إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. تراني ملهدى صدحت على أعلى مآذنها، فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها. يسيء إلى المقيم بها، فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها. ديارك إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها، فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها. على شط البصيرة قف تأمل في مراكبها، وذب في يمها رغبا لتصبح أنت مظهرها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، والتي سنبدأها بتلاوة الآية 50 من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ بريسكار، فلنصت إليها خاشعين.
وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون.
بعد انتهاء قصة النبي نوح عليه السلام، بدأت قصة النبي هود عليه السلام بهذه الآية، ولهذا السبب سميت هذه السورة بسورة هود. جاء في الروايات أنه عندما حل زمان وفاة النبي نوح عليه السلام، قال لأتباعه إنه ستكون بعده فترة غيبة يظهر فيها طواغيت، وبعدها يبعث الله عز وجل نبيا من نسله اسمه هود يكون الفرج على يديه. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا إن الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد هي أول ما يدعو لها أنبياء الله، وإنهم يدعون الناس للإيمان بالله وعبادته وليس عبادتهم. ثانيا إن الشرك بالله افتراء وكذب على الله عز وجل، وهو يدل على اعتقادهم بأن الله جل وعلا عاجز عن إدارة الكون لوحده وبحاجة إلى شريك.
ربنا تب علينا واعفو عما جانينا، بالمصطفى هدينا سلمنا
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 51 و 52 من سورة هود.
يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
بالإضافة إلى الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، نصح النبي هود عليه السلام قومه بالاستغفار والتوبة كي يتطهروا من الرجس والآثام، فيفتح الله عز وجل أبواب رحمته عليهم. نفهم من هذه الآيات أعزائي المستمعين أن التوبة من الذنوب إحدى عوامل رفع القحط والجفاف وهطول الأمطار الذي يزيد من قدرة ونشاط الإنسان، فيزدهر اقتصاد المجتمع وتتوفر الأرضية للتقدم والازدهار، أي أن التوبة من الذنوب تكون ذات فائدة مادية في الحياة الدنيا بالإضافة إلى الآخرة. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الإخوة والأخوات، أولا الثواب الدنيوي للتوبة والإنابة إلى الله هو زيادة أموال المجتمع وقدرته. ثانيا أحد أهداف الأنبياء المبلغين لرسالات الله إيجاد المجتمع السليم والقوي الذي يحظى بالنعم الإلهية.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا مع تفسير آيات سورة هود المباركة. أما الآن مستمعينا الأفاضل، لننصت لتلاوة الآيات 53 و 54 و 55 من هذه السورة.
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون.
مع أن هودا قد دعا قومه إلى نبذ الشرك واتخاذ التوحيد دينا لهم ودعاهم للتوبة من ذنوبهم واستغفار الله، ولكنهم أصروا على التمسك بعقيدتهم متذرعين أنهم لا يمكنهم ترك آلهتهم والاقتناع بكلامه، بل إنهم كانوا يعتقدون أيضا أنه بسبب إهانته لآلهتهم قد حل عليهم غضبهم وفقد عقله فتكلم بهذا الكلام. العجيب أن قومه كانوا يعبدون الأوثان المصنوعة من الخشب والصخر دون أن يكون لهم دليل معقول على عملهم هذا، ولكن عندما يكلمهم أحد بكلام معقول وواضح يطالبونه بالدليل ولا يقبلون كلامه ولا يؤمنون بما يقول. من هذه الآيات نستنتج أيها الأفاضل أولا، طالما عانى الأنبياء من عناد المشركين وتشبثهم برأيهم، ولكنهم لم يتوقفوا ويكفوا عن الدعوة إلى الإيمان بالله. ثانيا، إن رمي الأنبياء والمصلحين بالجنون لتصديهم للخرافات أمر ليس بجديد. وثالثا، لا يخاف الأنبياء من أي شيء، بل طالما دعوا مخالفيهم إلى المبارزة لأنهم واثقون أنهم على حق.
في حديث مروي عن الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام، من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه، وجعله الله مع السفراء الكرام البررة.
والآن أيها المستمعون الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 56 من سورة هود.
إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.
نعم أيها الإخوة والأخوات، في مقابل التهديد وافتراء المشركين على النبي هود عليه السلام، واجههم بصلابة إيمانه، محرضا إياهم على أن يجمعوا كل قدرتهم للكيد والتآمر عليه، وليعلموا أنه قد توكل على الله، وأن الله ليس ربه فقط، وأنهم لا يخضعون لسلطانه، بل هو ربه وربهم ورب كل الأحياء، وإن الله تعالى لا يظلم أحدا أبدا، وإنما يقيم الحق والقسط. من هذه الآية نستنتج: أولا، المؤمنون يمتازون عن الكافرين بأن لهم ربا يخضع لقدرته كل شيء، بينما لا يتمتع الكافرون برب كهذا. ثانيا، علينا أن نتوكل على القادر الذي يقيم العدل ويحكم بالقسط. مستمعينا الكرام، ومع نهاية تفسير الآية 56 من سورة هود، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
ربنا تب علينا عما جانينا، بالمصطفى هدينا، سلمنا من كل
عام. يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور، عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. كل المرحب بحضراتكم وأنتم برفقة استعراض لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 4:37 نستمع معا إلى استفتاءات. عند الساعة 5:06 سيرفع أذان الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. أيها الأفاضل، بعد الأذان والابتهال وعند الساعة 5:13 تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي من سيرة الصالحين. يقدم لكم هذا البرنامج في 5:24. نستمع معا إلى آيات وأحاديث في 5:35. في 6:11 سننصت معا إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. وبرنامج السياحة الغذائية في إيران يقدم لكم هذا البرنامج في 6:26. نتمنى لكم أحلى الأوقات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. اليوم نتحدث عن أهم ركن في الإسلام، عن أهمية الصلاة. سنتعرف معا عن أهميتها الكبيرة وأيضا الشروط الأساسية لصحتها، وذلك حسب فتاوى آية الله السيد الخامنئي أمتد الله في عمره الكريم، وأيضا سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى. ولدينا اليوم شرف حضور ضيفنا الكريم السيد جعفر الحكيم، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء، وشكرا لكم، وإن شاء الله نكون في خدمتكم ببيان أحكام الصلاة وأهميتها وشروطها إن شاء الله.
شكرا لكم سماحة السيد. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم معنا في هذه اللحظة، وكما أسلفنا فإن الصلاة هي عماد الدين، فإذا أردنا أن نصلح حياتنا فلنبدأ بإصلاح صلاتنا. سماحة السيد، بداية، ما هي أهمية الصلاة في حياتنا اليومية؟ تفضل.
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كما تعرفين أن الشمس عندما تشرق فهي تنير الأرض على مر ساعات النهار،
نعم،
وتمنح وتهب كل إنسان وحيوان وأرض وماء من عطائها السخي،
نعم،
من الحرارة والنور، فتنبت الأرض وتثمر الأشجار وتجري الحياة بهذا النور والحرارة،
نعم.
وكلما ابتعد الشيء هنا في الأرض عن نور الشمس أخذ في السبات والموت، كما هو حال القطب،
نعم،
حيث لا حياة ولا أثر لأي كائن حي يستطيع أن يعيش هناك إلا بشق الأنفس. وهذه المنطقة أساسا لا تصلح للعيش. كذلك حال قلب الإنسان، فإنه إذا فتح نافذة نحو الله سبحانه وتعالى، نعم، الذي هو نور السماوات والأرض، أنار نوره تعالى هذا القلب فأحياه وهداه إلى سعادته وكماله،
نعم.
وهذه النافذة نحو النور الإلهي ما هي؟ هي الصلاة التي، نعم، نتحدث عنها. فكل الفضائل الأخلاقية والروحية كالوفاء والحياء والعفة والوقار والسكينة والسخاء والشجاعة والإيثار وما شاكلها من فضائل الأخلاقية والروحية والتضحية والنشاط والاجتهاد والإصلاح والهداية، كلها هذه كلها من بركات التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أبرز يعني من أبرز نماذج هذا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى هي الصلاة، وقد تتجلى ويتجلى هذا التوجه في أعمال أخرى أيضا، لكن أبرزها وأهمها طبعا هو الصلاة. ومن تأثير نوره الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، هذا النور عندما يدخل في قلب الإنسان يبدأ بإصلاح الإنسان، والإنسان يبدأ من تلقاء هذا النور يتحرك نحو الإصلاح والهداية. ومن هنا يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن نقول وجهت وجهي، أي فتحت هذه النافذة نحو من؟ نحو الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. ومن هنا قيل إن الصلاة عمود الدين، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. ومن هذه الأهمية أصبحت الصلاة أول ما يؤمر النبي صلى الله عليه وآله بإقامته، فقيل له الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أي أول واجب على الحاكم الإسلامي إقامة الصلاة في المجتمع وفي خلايا المجتمع، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن من هنا تتبين أهمية واجب الصلاة وأهمية هذه العبادة. وأخيرا الصلاة هي الدافع الرئيسي والأهم نحو إقامة المجتمع التوحيدي والعادل، وهي بوصلة القلب نحو الله سبحانه وتعالى في كل في تعاقب الشدائد والمصائب وفي غمار أمواج الأهواء المضلة والوساوس الشيطانية، وكذلك ما يحدث في حياة الإنسان من مختلف الأحداث التي تشغله وتمنعه من المضي نحو الله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة تأتي وتعيد هذه الذكرى وتحيي القلب وتفتح النافذة نحو الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم. السؤال سمحت السيد، هل تقبل الصلاة بدون وضوء؟ يعني صحيح بيكون الصلاة؟
الصلاة للإنسان
نعم
الصحيح السليم، نعم، الذي لا يعاني من مرض أو ليس عنده مانع أو عذر أو غير محرج أو غير مضطر، هذا لا. الوضوء شرط أساسي من شروط الصلاة، فإن فقد لم تصح الصلاة أساسا. لكن هناك من يعذر بالنسبة إلى الوضوء، فمثلا المضطر الذي لا يجد ماء هذا لا يحتاج إلى الوضوء بل يتيمم، ومثله الذي في جسمه في أعضاء الوضوء جرح يمنعه يمنع من إيصال الماء إلى هذا الجرح، مثلا الطبيب فعليه أن يتوضأ جبيرة، أو الذي يعسر عليه تحضير الماء مثل هذا، أو الذي هناك مصرف أهم للماء، مثلا هناك من يحتاج إلى الماء أو يموت فيستعمل هذا الماء لإرواء هذا الشخص ويتيمم صاحب الحاجة. وهكذا من كان إناؤه إناء الماء أو الماء مغصوبا يعني متعلق لشخص آخر فلا يجوز له أن يتوضأ به، فإذا لم يجد ولم يسعه الوقت عليه أن يتيمم، فيكفيه ذلك يجزيه عن الوضوء فيصلي بذلك التيمم.
جيد سمحت السيد، اسمح لي بفاصل ونكمل الحوار. أعزائي المستمعين فاصل ونعود إليكم.
الله يا
نعود إليكم مستمعينا. قبل الفاصل سماحة السيد يتحدث حول تقبل الصلاة بدون وضوء، والآن يوضح لنا أكثر حول هذا الموضوع، تفضل.
نعم، مثلا قلنا أن الذي لا يجد ماء، مثلا الذي سجن في مكان ولا يعطى له الماء ليتوضأ،
نعم،
والوقت من أوله إلى آخره لا يوجد في خلال هذه الوقت لا يوجد عنده أي ماء، هذا مضطر، هذا يكفيه أن يتيمم ثم يصلي، لذلك التيمم ولا يحتاج إعادة الصلاة. ومثله من يجد ماء لكن الوقت لا يسعه، مثلا وجد ماء لكن بقي عنده دقيقتان من الوقت من وقت الصلاة، فإذا توضأ انقضى وقت الصلاة. نعم قضيت الصلاة، فعليه أن يتيمم بسرعة ويصلي، وهذا أيضا نفس الحالة. أو قلنا أن هناك حالات توجد فيها مصارف أهم من مصرف الوضوء، مثلا هناك شخص عطشان وإن لم يصله الماء، يعني صارت حاله حرجية أو أصيب بداء أو علة معتنى بها، وليس فقط أنه عطشان،
نعم.
ليس مجرد هذه الحالة، بل هناك اضطرار لشرب الماء، هنا ولا يوجد أي ماء ولا يتوقع إيجاد ماء في المستقبل إلى يعني إلى حين فترة الصلاة، مثلا صلاة الظهر منذ أذان الظهر إلى 4 ركعات قبل غروب الشمس وهي وقت صلاة العصر، في هذه الفترة عليه أن يصلي، فإذا لم يجد ماء أو وجد ووجد هناك مصارف أخرى أهم وعرف أنه لن يحصل على الماء خلال هذه الفترة فله أن يتيمم ويصلي. أو هناك أحيانا من جرح أو تمت له عملية جراحية وأمثالها، فلا يستطيع أداء الوضوء بشكل صحيح، مثل هذا مثلا الذي قطعت في الحرب أو في عملية جراحية بعض أطراف مثلا أصابعه أو يده من المرفق مثلا، هذا لا يغسل جزءا شطرا من أجزاء الوضوء، فهل يجزيه؟ نعم يجزيه، لأنه ليس هناك بديل آخر. مثل هذا أو الذي جرح يضع جبيرة أي قطعة من القماش أو البلاستيك وأمثالها يغطي الجرح ويمسح عليها، طبعا إذا لم يمنع الطبيب من مس الجرح بالرطوبة فيمرر يده على نفس الجرح، أو قلنا أنه إذا حصل على ماء لكن الماء كان مغصوبا، أي هذا الماء يعود لشخص آخر ولم يأذن ذلك الشخص باستعمال هذا الماء في أي مصرف أو خاصة في الوضوء، فلا يجوز لي أن أستخدم هذا الماء لأن الغصب حرام، لذلك ولا يمكن الوضوء بماء مغصوب، فيتيمم ويصلي.
أحسنتم، شكرا جزيلا لضيفنا الفاضل على شرحه الواضح، وشكرا لكم أعزائي المستمعين، أسأل الله أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة، إلى اللقاء في حلقة جديدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم أفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم وكان الله غفورا رحيما.